الموقع؟
سمعته.
ايه ولا ما دخلت عليه؟
لا.
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة، وهي أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، وهذه من صفات الجاهلية، أنهم من صفاتهم أنهم لا يقبلون بولاية الولاة في ذلك، ولا يقبلون أحد أن يتولى أمرهم في ذلك، ويعدون ذلك من المذلة والمهانة، وأنه نقص في حقهم. لماذا؟ لأنهم تكبروا على كل أحد في ذلك، وهذه من أكبر الصفات التي ابتلي بها أهل الجاهلية في ذلك. لذلك كانوا يقولون، أي العرب كانوا يقولون: نحن قوم لقاح، أي لم يتولى أمرنا أحد من الملوك في ذلك، ولم ندن لأحد من الملوك في ذلك، بل كل واحد منهم ملك نفسه في ذلك. لذلك تجد الخلل واضح في معيشة هؤلاء في دينهم ودنياهم وأمنهم ومجتمعهم وغير ذلك. لذلك جاء الإسلام بالحث على تولية الولاة ونصب الولاة، حتى لو كانوا ثلاثة في سفر فإنه يستحب لهم في هذه الحال أن يولوا عليهم أحدا حتى يسمعوا كلامه. لذلك الشارع أوجب السمع والطاعة لولاة الأمر في ذلك. أما هدي المشركين من العرب وكذلك بعض الطوائف، أنهم لا يدينون لأحد، بل يعدون ذلك مهانة، ويعدون ذلك ذل، ويعدون ذلك خسارة أنهم يدينون لأحد. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، يعدون ذلك من فضائل أعماله ومن فضائل أقوامه، أنهم لا يدنون لأحد في ذلك. ثم قال: والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة والنصح، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد، أي بمعنى أن الشارع الحكيم جاء بالأوامر الشديدة الأكيدة على السمع والطاعة لولاة الأمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسمع ونطيع مهما كان ولي أمرنا في ذلك حتى لو جار علينا، حتى لو ظلمنا، حتى لو قصر في حق من حقوقنا، ألا ننتقم لأنفسنا في هذه المسألة، بل نسمع ونطيع. وهذا من واجبات المسلم ومن حقوق المسلم لولاة الأمر في ذلك. قد يقول قائل: ما فائدة ولاة الأمر إن قصروا في حقنا أو ظلمونا أو غير ذلك؟ نقول: ولاة الأمر لهم فوائد عظيمة في ذلك. أول هذه الفوائد العظيمة اجتماع الكلمة، ثانيا استتباب الأمن، ثالثا حقن الدماء، كذلك الأخذ من الظالم للمظلوم وغير ذلك من الفوائد. وعلى ذلك نقول أن السمع والطاعة واجب لولاة الأمر حتى وإن جاروا وإن ظلموا. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيجب علينا أن نسمع ونطيع مهما كان في غير معصية الله ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. لماذا؟ لأن السمع والطاعة مصلحة للجميع، والضرب وأخذ المال مفسدة خاصة، فأيهما نقدم؟ بلا شك أن نقدم مصلحة الجميع على المفسدة الخاصة في ذلك. لذلك لما يتأمل الإنسان ما حصل ممن خرج على ولاة الأمر من عهد عثمان رضي الله عنه، لما خرج الخوارج على عثمان رضي الله عنه فأججوا عليه ثم بعد ذلك قتلوه، كانت الفتن إلى يومنا هذا. لذلك نقول: كل من خرج على ولي الأمر فإن النتيجة تكون عليه وضده في ذلك، ثم بعد ذلك يحصل له الويل في الدنيا والآخرة. لذلك المتتبع في التاريخ من عهد عثمان رضي الله عنه إلى عهدنا ما من طائفة تخرج على ولاة الأمر إلا يكون حصاد أمرها مر في ذلك. لذلك أيها الإخوة، الاعتداء على ولاة الأمر أو سب ولاة الأمر أو تشهير بولاة الأمر أو عد أخطاء ولاة الأمر في ذلك، نقول أن هذا يعد من المنكرات التي يجب أن ننهى عنها في ذلك. لذلك يسلك بعض الناس أو بعض الجهلة في ذلك مسلك النصيحة، ولكن النصيحة أمام الناس في ذلك، فيظن أن هذا من النصيحة وهو من الفضيحة في ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان إذا بدأ يتكلم بولاة الأمر أمام الناس، ما هي النتيجة في ذلك؟ النتيجة في ذلك أنه يؤجج قلوب الناس على ولاة الأمر، ثم بعد ذلك تحصل النتائج المخالفة لهدي الإسلام من القتل والتفجير والترويع وعدم استتباب الأمن، وما حصل قريب في بلدنا هذا من ترويع للآمنين وقتل الأنفس البريئة أو المعصومة في ذلك، إلا هذا نوع من مخالفة ولي الأمر، وهو يعد فعل من أفعال الخوارج التي هي كبيرة من كبائر الذنوب، لأن أقل ما يكون في ذلك إنما هو قتل للمعصوم الذي دخل بلدك وقد أخذت عليه عهدا أنك تكون له راعيا في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، دليل على أن هذه المسألة كبيرة من كبائر الذنوب. فنقول أن هذا كله يعد من كبائر الذنوب، مخالفة ولي الأمر في ذلك، حتى لو ترتب على ذلك أن بعض الولاة قد يحصل منه فسوق أو غير ذلك، فإننا نقول أن فسوق هذا الولي على نفسه والطاعة للجميع، فإن نقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في ذلك. لذلك نقول أن الإسلام جاء بهدي عظيم في ذلك، وهو تعظيم ولاة الأمر والسمع لهم والطاعة والنصح لهم قدر المستطاع في ذلك. لذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى في كلامه قال: وهذه المسائل الثلاث التي جمع الله بينها، التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاث، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى المسألة الأولى، وهي مسألة الإخلاص لله عز وجل. ثانيا قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يشير إلى المسألة الثانية وهي عدم الافتراق والاجتماع. الثالثة قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، والمناصحة في ذلك هي المسألة الثالثة وهي عدم الخروج. ومعنى المناصحة نقول هنا لها صور كثيرة، من هذه الصور أولا نقول النصح لولاة الأمر، أي بمعنى أن ننصح الناس بالاتباع لهم، وكذلك السمع والطاعة لهم في غير المعصية، كذلك عدم الخروج عليهم. كذلك نقول من النصح لهم عدم سبهم وشتمهم وغيبتهم في ذلك، وإذا وجدنا أمرا مخالفا في ذلك فبيننا وبينهم النصيحة التي تكون بذلك سرا فهي أنفع، لأن النصيحة العلنية إنما هي فضيحة. لذلك لو نصح شخص أمام الملأ وهو من عامة الناس لعد ذلك مسبه وقدح فيه وتشهير له، فكيف إذا كان ولي الأمر؟ فإن هذا بلا شك أنه أكبر وأعظم في ذلك. ثم قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثم قال: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو في بعضها، أي أن الإخلال بواحدة من هذه الثلاث وهي الإخلاص بالله أي الوقوع في الشرك والتفرق ومخالفة ولي أمر، نقول أنه سبب في ضياع الدين والدنيا في ذلك. إما أن تكون مجتمعة هذه فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، وإما أن تكون متفرقة في ذلك. وهل خالف أحد في هذه المسألة، أي بمعنى أنه جاء بنهج مخالف للإسلام وهو عدم الطاعة؟ نقول نعم، من أول من خالف في ذلك هم الخوارج الذين خرجوا في عهد عثمان رضي الله عنه فأباحوا قتل عثمان رضي الله عنه، ولم يسمعوا لولاة الأمر، وكذلك بعض المذاهب العصرية كالمذهب المعروف بمذهب الفوضويين في ذلك، فإنهم اعتقدوا أنه لا حكم ولا ملك ولا سياسة تجمع الناس، بل كل على هواه في ذلك، وهذا مذهب معاصر في ذلك. وكذلك بعض المذاهب أيضا المعاصرة كمذهب الماركسية لذلك الشيوعية يدعون أنه لا طاعة لولاة الأمر ولا سمع لولاة الأمر، بل الناس يشتركون في كل شيء، في المأكل والمشرب، وكذلك يشتركون في المعاش وغير ذلك، فلا يفرق في ذلك بين ملك ورعية في ذلك، فإنه لا سمع ولا طاعة لأحد، بل الناس شركاء في كل شيء. وهذا بلا شك أنه مخالف لهدي الإسلام، وأيضا مخالف للواقع والحس، وأن هذا بلا شك أنه من أعظم ما يفرق الناس ويشتت أمرهم، لأن كثير من الناس لا يرتدع إلا بالسلطان، ولا ينتصح إلا بالسلطان، ولا يخاف إلا من السلطان، فإذا نزع حق السلطان فإنه يترتب على ذلك الفساد العظيم في ذلك. لذلك إذا اختل الأمن في بلد من البلدان ولم يسمع لولي الأمر في بلد من البلدان يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، من إخلال في الأمن، ويحدث بذلك فتن عظيمة كالقتل والسرقة وغير ذلك من الأمور التي لا تحمد عقباها. لذلك المصنف رحمه الله تعالى نبه على هذه المسائل، وأن هذه المسائل تعد من أعظم المسائل التي وقع فيها أهل الجاهلية، فخالفوا في ذلك هدي الإسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابع أن الدين مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قرية في قرية من نذير إلا قالوا اتركوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المسألة الرابعة، وهي مسألة التقليد، وذلك تقليد من ليس له الحق أن يقلد في ذلك. وهذه المسألة تعد من أعظم المسائل التي وقع فيها أهل الجاهلية، لأنهم قلدوا من ليس أهلا للتقليد، فهم يقلدون الآباء ويقلدون علماء الضلال ويقلدون العباد الجهال، فوقعوا في أمور عظيمة كالشرك بالله عز وجل، وكذلك تحليل المحرمات وتحريم الأمور المباحة وغير ذلك. والتقليد هو قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل، إن كان ذلك الرجل ليس أهلا أن يقلد. وعلى ذلك نقول أن التقليد على نوعين: تقليد مذموم، وهو أن يكون المقلد ليس أهلا كعلماء الضلال أو العباد الجهال أو الآباء. النوع الثاني التقليد المحمود، وهو تقليد الكتاب والسنة، ويسمى عند بعض العلماء الاتباع، مع أن بعض العلماء قال أن الاتباع والتقليد بينهما فرق في ذلك، ولكن أكثر العلماء على أن التقليد والاتباع معناهما متقارب. والتقليد للآباء وعلماء الضلال هو من أكبر حجج المشركين في ذلك، أنهم يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة، فهم يعدون فعل الآباء دليل على صحة ما فعلوا في ذلك، فهم يتبعونهم ويقلدونهم وإن كانوا على خلاف الصواب في ذلك. لذلك أهل الجاهلية لا يقرون لا بكتاب ولا بسنة ولا برسول ولا بدليل، وإنما يقلدون في ذلك الآباء والأجداد أو علماء الضلال والسوء، وهذا بلا شك أنه مخالف لهدي الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الشاهد قوله: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا، يعني بمعنى أن نقتدي بالآباء، فنحن نعرض عن الكتاب، عن السنة، عن الرسل، عن العلماء، عن الصادقين، ولكن نقلد في ذلك الآباء. وقوله في قرية من نذير، قرية نكرة، وقوله من نذير نكرة، فهما نكرتان وقعتا في موقع النفي، فهما تدلان على العموم، يعني في كل قرية، وكذلك عند كل نذير يأتي إلى قرية، فإن الجواب عند هؤلاء إنما هو إنا وجدنا آباءنا على أمة. وعلى ذلك نقول أن هذه حجة للمشركين أو لأهل الجاهلية من المتقدمين والمتأخرين. ثم قال إلا مترفوها، أي أهل الترف الذين انغمسوا في الترف في ذلك، أنهم يحتجون بفعل الآباء، فهم لا يسمعوا لا لكتاب ولا السنة ولا لقول عالم من العلماء في ذلك. وهذه الحجة نقول أنها ليست حجة للمتقدمين فقط ولا للمتأخرين فقط، بل هي لجميع المخالفين ولجميع أهل الجاهلية في ذلك. لذلك إذا ناقشت أحد من المعاصرين سواء كان من اليهود أو النصارى أو من الوثنيين في ذلك، تجده يحتج بماذا؟ يحتج بأنه على دين آبائه أو على دين قومه أو على دين بلده في ذلك، وهذا كله تقليد أعمى، فهو من التقليد المذموم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله، أي من القرآن، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهذين الدليلين ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى ليبين لك تحريم التقليد وأنه من الأمور المحرمة. ثم قال بعد ذلك فأتاهم بقوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، أي ثم تتأملوا في حالكم وفي حال الرسول وفي حال الدعوة في ذلك، أي لا بد من إعمال الدليل في ذلك. والتفكر في هذا الأمر ليس هو مجرد الاتباع الأعمى الذي يكون بلا دليل ولا نظر، ما بصاحبكم من جنة، إنما هو رسول من عند الله عز وجل جاء بدليل وجاء ببرهان في ذلك. وهذا الدليل جاء به المصنف رحمه الله تعالى ليبين لك وجوب الاتباع. الآية الأولى والثانية في تحريم التقليد، والآية الثالثة والرابعة جاء بها المصنف رحمه الله تعالى ليبين لك وجوب الاتباع. ثم قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فلذلك حال الإسلام جاء بالأمر بالاتباع لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك للعلماء الصادقين الذين يستدلون بالكتاب والسنة، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الحجة، من كان جاهلا فلا يسأل أحد، إنما يسأل من كان من أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك نقول أن من أكبر حجج أهل الجاهلية هذه المسألة، ولكن التغلب على ذلك أي دحض هذه الشبهة إنما هو بمعرفة ما في الكتاب وما في السنة. فإذا ناقشت أحد من هؤلاء الجهلة فقال لك كان الآباء أو هذا فعل الآباء أو غير ذلك، بين له وجوب الاتباع للكتاب والسنة في ذلك، فإن الاتباع والسنة يدحض كل دليل جاهلي في ذلك. نعم.
الخامسة أن نكتب قواعدهم الاضطرار بالأكثر ويحتجون به على صحة الشيء ويستدلون على بطلان الشيء بوجهه وقيمة أهله، فأتاهم بضد ذلك أو ظهروا في غير موضع من القرآن.
ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أيضا أن من أكبر قواعد هؤلاء أنهم يغترون بالأكثر، ليوضح لك حال أهل الجاهلية أنهم لا يميزون بين الحق والباطل بإحكام عقولهم والتفكر والتأمل في الأدلة، وإنما يعتقدون الحق والباطل بكثرة الأتباع وقلة الأتباع. وهؤلاء يظنون أن الحق إنما هو بكثرة الأتباع والباطل بقلة الأتباع، مع أن الله عز وجل قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أي بمعنى أن أكثر الناس خالفوا الدليل من الكتاب والسنة فكفروا بالله عز وجل. فلذلك الاستدلال بحال الناس نقول أن هذا نوع أو دليل من أدلة أهل الجاهلية للتمييز بين الحق والباطل، وهذا بلا شك أنه على خلاف الصواب، لأن الميزان ليس هو لكثرة الأتباع أو لقلة الأتباع، بل الميزان في ذلك إنما هو معرفة الحق. فلذلك الحق يعرف بالحق لا بالكثرة أو القلة في ذلك. لذلك نقول الإنسان قد يكون على الحق وإن كان وحده في ذلك، وقد يكون الناس على الباطل وإن كانوا كثر في ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فهذا النبي الذي ليس معه أحد نقول هو على الحق وإن كان على خلاف ما كان عليه قومه من الباطل في ذلك، لأن قومه لم يتبعوه في ذلك. فلذلك نقول أن الحق لا يعرف بكثرة الأتباع، وإنما الحق يعرف بالحق، كما أن الباطل يعرف بأنه باطل، وذلك بعرضه على الكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة قلنا بأنه حق، وما خالف الكتاب والسنة فإننا نقول أنه يعد من الباطل في ذلك. قد يقول قائل: هل هذه موجودة حتى في عصرنا ذلك أو أنها كانت موجودة؟ نقول هذه الشبهة لا زالت موجودة حتى في عصرنا هذا. فلذلك تجد أن بعض الناس يستدل على بصحة شبهة من الشبهة، كفعل من الأفعال الشركية أو بدعة من البدع، كمثلا الطواف على القبور أو الدعاء للأموات أو غير ذلك، أن أكثر الناس يفعلون في ذلك كما هو موجود في بعض البلدان الإسلامية، فيقول: انظر إلى بلد كذا وبلد كذا وغير ذلك من البلدان، فهم يفعلون ذلك، فهو دليل على أنه من الأمور الجائزة. ومثل ذلك أيضا بعض المنكرات أو بعض البدع، كبدعة المولد النبوي وغير ذلك، فتجد أن بعض الناس يستدل على صحة ذلك بكثرة الناس الذين يفعلون هذه المسائل، فلذلك تجده يقول: هذا الفعل يفعله كل الناس، ما يقول هذا موافق لكلام الله كلام النبي، وإنما يقول هذا موافق لأفعال الناس. لذلك نحج هؤلاء بأن الحق لا يعرف بكثرة الأتباع، وإنما يعرف الحق بالحق، كما أن الباطل يعرف بأنه باطل بعرضه على الكتاب والسنة، كذلك الحق يعرف بأنه حق إذا عرضناه على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل في ذلك. نعم.
السادسة الاعتزال بمثل الدليل، فقوله: قال فما بال القرون الأولى، وقوله: قوله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
كذلك من صفات أهل الجاهلية أنهم إذا أرادوا معرفة الحق وأن هذا هو الحق يستدلون به على أنه هذا من فعل المتقدمين كالآباء والأجداد، وأن هذا من فعل من سلف من قومهم في ذلك، وإن كان هذا الأمر مخالف للكتاب والسنة. لذلك نقول أن هذه من شبه أهل الجاهلية حتى في عصرنا هذا، أنهم يستدلون بأن هذا هو الحق، أن هذا هو فعل المتقدمين من الآباء والأجداد، وأن هذا لم ينكر لا من الآباء ولا من الأجداد ولا من العلماء السابقين، وهو دليل على أن هذا صحيح. ونقول أن هذا في الحقيقة أنه نوع من التقليد، فهو كالمسألة السابقة، إلا أن هؤلاء يستدلون على صحة فعلهم بأن هذا هو فعل المتقدمين، وعلى ذلك نقول أن هذه المسألة كالمسألة السابقة ففيها نوع من التقليد، إلا أن هؤلاء يستدلون على صحة أفعالهم بأن هذا إنما هو فعل المتقدمين ولم ينكر عليهم، فهو دليل على صحة ذلك. لذلك نقول أن هذه تعد من الشبه، وهي لازالت شبهة قديمة وشبهة حديثة. لذلك إذا ناقشت بعض ممن ابتلي بالجهل كالرافضة الصوفية وعباد القبور عموما في ذلك، وكذلك من يفعل بدعة أو يتمسك ببدعة أو يدعو إلى بدعة، تجده يحتج بفعل الآباء والسابقين، وأن هذا الأمر لم ينكر منذ قرون متطاولة، فلذلك دليل على أن هذا الأمر صحيح في ذلك، وهذه حجة فرعونية، كما احتج فرعون على موسى بقوله تعالى فما بال القرون الأولى، أي بمعنى أن القرون الأولى كانت تفعل هذه الأفعال التي نفعلها، فهو دليل على صحة أفعالنا في ذلك. وأيضا قوله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أي بمعنى أن نقتدي بالآباء ولا نقتدي بما هو جديد، حتى لو كان مخالف، حتى لو كان بذلك من الكتاب والسنة، فإن فعل الآباء والأولين مقدم على كل شيء. وهذه شبهة نقول أنها نوع من أنواع التقليد، وهي بلا شك أنها من الشبه المذمومة التي هي من أفعال المشركين. نعم.
السابعة الاستدلال بقوله تعطوا قوة في الحكام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
ثم بعد ذلك أيضا انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة مقاربة للمسائل السابقة في ذلك، وأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن من صفات أهل الجاهلية أنهم يستدلون على الحق بما أعطي بعض الناس من نعم، ك وجود الأموال، كثرة الأموال، صحة الأبدان، وكذلك ممن أعطى الله عز وجل بعض الناس من فهم وذكاء وإدراك وغير ذلك، وهم لم يفعلوا هذا الفعل، فهو دليل على أن هذا الفعل باطل. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، أي أعطاهم الله عز وجل نعم، قوة في الأفهام والأعمال، أي أعطاهم الله عز وجل فهما ثاقبا وذكاء بارعا وعلما واسعا، ولكنهم لم يتبعوا هذا الأمر، كما هو حال كثير من اليهود. أعطاهم الله عز وجل علما في ذلك، ثم بعد ذلك حرفوا الكتاب ولم يعملوا بالكتاب، أو أعطاهم أعمال في ذلك فهم يعبدون الله عز وجل بالليل والنهار كفعل النصارى، ثم بعد ذلك هم لم يتبعوا هذا الدين الحق في ذلك، فهم يستدلون بأن هؤلاء أعطوا أفهاما وعلما وعملا في ذلك ولم يتبعوا، دليل على أن هذا الأمر على خلاف الصواب. نقول أن من استدل بذلك فإن هذا دليل باطل، لذلك الله عز وجل أوجب علينا القراءة في كل ركعة في الصلاة بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من هم؟ اليهود. والضالين النصارى، أي بمعنى أن لا ننظر إلى هؤلاء ولا نقرهم على أفعالهم ولا نستدل بما أعطاهم الله عز وجل من علم أو بيان أو كتاب أو فهم. وكذلك الأمم السابقة ما أعطاهم الله عز وجل من قوة وصحة في الأبدان وكثرة في الأموال وغير ذلك، كقوم عاد وثمود وغيرهم من الأقوام السابقة، أعطاهم الله عز وجل صحة في الأبدان وقوة في الأجسام، وكذلك أعطاهم الله عز وجل كثرة في الأموال، ومع ذلك نقول أنه لا نستدل على أن الله عز وجل إذا أعطى شخص نعمة من النعم أنه على كل أمر أنه على صواب في ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد يعطي شخص علما ثم يضل، وهذا من باب الاستدراج، أو يعطيه مالا أو يعطيه جسما وصحة في ذلك ثم يستدرجه الله عز وجل في هذا الأمر، كما ذكر الله عز وجل في ذلك في قصص كثيرة، كما في سورة القصص عن قوم عاد وثمود، وكذلك ما قص الله عز وجل علينا من قصة فرعون وهامان وقارون، فأعطاهم الله عز وجل نعم عظيمة في ذلك، ثم بعد ذلك كانت النتيجة أن الله عز وجل أهلكهم في ذلك. فالحق لا يعرف بمن أعطي نعمة وترك الكتاب والسنة. أما أهل الجاهلية فإنهم يستدلون بأصحاب النعم إذا لم يتبعوا على أن هذا الحق ليس بحق، بل يستدلون على أن ما اتبعوه من باطل أنه هو الحق، لأن أولئك أصحاب فهوم وعلوم ومال وصحة الأبدان والأجسام، فهو دليل على أن ذلك صواب وإن كان ذلك مخالف للكتاب والسنة. لذلك الإسلام لما جاء أبطل هذه النظرية، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لأن العبرة ليست بالجسم وإنما العبرة بالقلب والعمل. فلذلك وصف الله عز وجل المنافقين بقوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أي بمعنى أنه يا رسول الله لا تغتر بصحة الأجسام ولا بكثرة الأموال ولا كذلك بالعلم أو الذكاء أو الفهم، وإنما العبرة إنما هو بالعمل الذي هو موافق للكتاب والسنة في ذلك. لذلك يذكر الباري سبحانه وتعالى كثيرا قصص الأمم السابقة كقوم نوح وعاد وثمود، وكذلك ما أعطاه الله عز وجل من رئاسة كفرعون وهامان وقارون وغير ذلك، وأن هؤلاء خالفوا الحق فكانت النتيجة أنهم هلكوا وماتوا، فهم من أهل النار أعاذنا الله وإياكم. لذلك الحق لا يعرف بأنه قرين لأصحاب النعم كأصحاب الأموال أو أصحاب الذكاء والفهم، وإنما يعرف الحق باتباع الكتاب والسنة. وهل هذه موجودة في عصرنا هذا أو أنها موجودة في عصور سابقة؟ نقول لا زالت هذه الشبهة موجودة حتى عند بعض الناس في هذا العصر، لذلك تجدهم دائما يمجدون الغرب لأنهم أصحاب علوم وأصحاب فهوم وغير ذلك. وسبب الرقي إنما هو ماذا؟ إنما هو أنهم تركوا الدين وهجروا دينهم في ذلك، فأعطاهم الله عز وجل هذه العلوم وهذه الفهوم وفتح الله عز وجل عليهم الدنيا، فهم يستدلون بأن الله عز وجل أعطاهم هذه الأشياء على صحة ما عملوا، فيقول يجب أن نعمل كعملهم فنرمي بهذا الدين خلف أظهرنا، وكذلك نعمل كأعمالهم من إباحة المحرمات وكشف العورات والاختلاط وغير ذلك من الأمور، حتى نصل إلى ما وصل إليه أولئك القوم، ونقول أن هذا إنما استدراج من الله عز وجل، كما حكى الله عز وجل لنا عن الأقوام السابقة قوم عاد وثمود وغيرهم أن الله عز وجل أعطاهم كل ما أعطاهم من النعم، ثم بعد ذلك كانت النتيجة أن الله عز وجل أهلكهم في ذلك. لذلك نقول أن الحق لا يعرف بالأشخاص، وإنما الحق يعرف بمعرفة الكتاب والسنة أو بالاتباع للكتاب والسنة في ذلك.
الثاني الاستدلال على فضلان الشيء لأنه لم يتبعه إلا الخلفاء كقوله أنحن لك واتبعك ما تقول، وقوله أهؤلاء أمن الله عليهم من بيننا، فرد الله بقوله أليس الله بأعلم الشاكرين.
وهذه المسألة كالمسألة السابقة، إلا أنها في حال الاستدلال هي استدلال عكسي للمسألة السابقة. فالمسألة السابقة يستدلون على الحق بأن أتباعه هم أصحاب الجاه والثراء والمال والذكاء وغير ذلك، وهذه المسألة جاء بها المصنف رحمه الله تعالى ليبين لك أن أهل الجاهلية يعرفون الحق بأنه حق بكثرة الأتباع أو بأن الأتباع على جاه وثراء، وأن الباطل باطل بقلة الأتباع، وأن الأتباع من الضعفاء. فالفرق بينهما أن نقول أن المسألة الأولى جاء به المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن أهل الجاهلية يقيسون الحق بأصحاب الثراء والدهاء والذكاء والعلم وغير ذلك، كما أنهم يصفون الباطل بأن يصفون الحق بأنه باطل لقلة الأتباع أو لضعف الأتباع في ذلك، كما قال سبحانه وتعالى عن تلك الأقوام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وهذه المسألة كما قلت لكم أنها كالمسألة السابقة في ذلك. لذلك لما جاء الإسلام جاء ليبين أن الحق ليس بكثرة الأتباع وليس بقوة الأتباع ولا بذكاء الأتباع، أيضا كما أن الحق ليس هو الذي يكون أتباعه فقط كثر وأصحاب دهاء وذكاء، وإنما قد يكون الحق مع الضعفاء والمساكين في ذلك. لذلك حكى الله عز وجل عن الكفار أنهم قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع بكفار قريش أو بعظماء كفار قريش في ذلك، فجاءه عبد الله بن مكتوم، فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه لأنه كان مشتغل بكفار قريش، فأنزل الله عز وجل عليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. لماذا؟ لأن الحق أحق أن يتبع، فلذلك لا ننظر إلى كثرة الأتباع أو ضعف الأتباع في ذلك. أما أهل الجاهلية فيعدون الحق حق بكثرة الأتباع، ويستدلون على أن الحق باطل بضعف الأتباع، كما ذكر الله عز وجل عليهم، كما ذكر الله عز وجل بقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أي الضعفاء في ذلك. لذلك نقول أن الحق لا يقاس بكثرة الرجال، كما أنه لا يقاس بصحة الأجسام، كما أنه لا يقاس بضعف الرجال، وإنما يقاس الحق باتباع الحق في ذلك، والباطل بعرضه على الكتاب والسنة. فما وافق الحق قلنا به، وما خالف الحق رددنا، وإن كان بذلك القائل أو وإن كان بذلك المتبع من أوجه الناس أو أعظم الناس أو أغنى الناس في ذلك، فإن الحق لا يعرف بكثرة الأتباع ولا بصحة أجسامه ولا بكمال صحة في ذلك، وإنما يعرف بأنه متبع للكتاب والسنة في ذلك. طيب، نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.